أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وخمسين دلوا للدم الكثير في نفسه، عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة لما تقدم. من المقادير الأخرى المذكورة لتطهير البئر هو نزح 50 دلوا. قال: وخمسين دلوا. هذا الرأي، نزح 50 دلوا للدم الكثير، ذهب إليه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتبه، وهو المشهور بينهم. وهذا المشهور أعرض عن رواية قدرت بغير هذا التقدير في الدم الكثير. الرواية التي أعرضوا عنها، يعني الوارد في هذا الوارد في الدم الكثير، هو صحيحة علي بن جعفر. قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال عليه السلام: ينزح منها ما بين 30 إلى 40. قال: ينزح منها ما بين 30 إلى 40 دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. فإذا صحيحة علي بن جعفر تقول أن دم الشاة، أن في دم الشاة ينزح 30 إلى 40 دلوا. مع ذلك المشهور أعرض عن هذه الرواية وقال بأن في دم الشاة ينزح 50 دلوا. وتعرفون سابقا، مر علينا سابقا بأنه عندهم أن الرواية الضعيفة قد يجبر ضعفها بعمل المشهور، وعكس ذلك أيضا قد يحصل كما هو المورد. رواية صحيحة موجودة في نزح البئر بالنسبة للدم الكثير، دم الشاة المذبوحة، ولكن الرواية مع صحتها أعرض المشهور عنها، فهذا طبعا يضعفها. فمستنده هو المشهور في ذلك. يقول المصنف: 50 دلوا للدم الكثير في نفسه. قيد في نفسه خلافا لبعضهم الذي ذهب أن المقصود بدم الكثير دم الكثير بالنسبة إلى ماء البئر. هنا الشارح يقول: لا، ليس المقصود بالدم الكثير يعني كثيرا بالنسبة إلى ماء البئر، بل كثيرا في نفسه. هذا الدم في نفسه هل هو كثير أو قليل؟ فإذا كان دم كثير فينزح من البئر 50 دلوا. قال: 50 دلوا للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة زي ما أساس الدم الحيضي والنفاس والاستحاضة غير الدماء الثلاثة لما تقدم. استثناء الدماء الثلاثة لما تقدم، تقدم أن دم الحدث ينزح فيه الجميع، لذلك استثنى هذه الدماء الثلاثة من الدم الكثير، يعني أن الدم الكثير لا يشمل الدماء الثلاثة، لأن تقدم منا أن في دم الحدث ينزح البئر كله، بينما هنا ينزح 50 فقط. وفي الحاق دم، وفي الحاق دم نجس العين بها وجه مخرج، بها يعني بالدماء الثلاثة. هنا دم نجس العين هل مشمول بهذا الحكم أو غير مشمول؟ يقول الشارح أنه هناك وجه مخرج في الحاق دم نجس العين مثل استرض الكلب والخنزير، يلحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ولا يلحق بالدم الكثير، فكما أن الدماء الثلاثة ينزح البئر كله كذلك في دم نجس العين ينزح البئر كله ولا يلحق بالخمسين بالدم الكثير. المقصود بالتخريج يقول الشارح دم وفي الحاق دم نجس العين بها يعني بالدماء الثلاثة وجه مخرج. المقصود بالتخريج هنا هو استخراج الألة واستنباطها من خلال التشارك في بعض الأحكام، استنباط العلة واستخراجها من خلال الاثناء على الحكم، والوجه المخرج هو هذا مقصود الشارح بالتخريج، أنه بها وجه المخرج. مقصود الوجه المخرج هو أن غلظة نجاسة، هو غلظة نجاسة الدم، أن الدماء الثلاثة ودم نجس العين يشتركان في شيء واحد وهو غلظة نجاسة الدم، ويعرف ذلك من عدم العفو عما دون الدرهم في هذه الدماء في الصلاة. ففي الصلاة ذكروا أنه يعفى عما دون الدرهم من الدماء باستثناء الدماء الثلاثة ودم نجس العين، فاستفادوا من ذلك أن العلة من عدم العفو عما دون الدرهم من هذه الدماء، الدماء الثلاثة ودم نجس العين، العلة واحدة وهو غلظة النجاسة، وطالما أن العلة واحدة فإذا في كل حكم يستفاد من جهة غلظة النجاسة يشترك دم نجس العين مع الدماء الثلاثة في الحكم. فهنا كذلك بما أنه دم الحدث، في دم الحدث ينزح البئر كله لغلظة النجاسة، فإذا دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في وجوب نزح الجميع لهذه العلة، غلظة النجاسة الموجودة في الدماء الثلاثة وفي دم نجس العين. إذن هذا هو الوجه المخرج، مقصوده هذا هو غلظة النجاسة المبتنية على مشاركة كلا الدمين في بعض الأحكام. لذلك قال من هذا الوجه ألحق دم نجس العين بالدماء الثلاث. قول المصنف وجه مخرج يشعر بالتضعيف لهذا الوجه. الشارع عندما يقول وجه مخرج، مخرج على زنة اسم المفعول، هذا التعبير فيه إشارة إلى ضعف هذا الوجه، لأن استنباط العلة بهذا الترتيب أو هذا التخريج بهذا المعنى هذا لا يعمل فيه عند الطائفة الإمامية بل عند غيرنا. لذلك الشارح ضعف هذا الوجه. ثم يقول المصنف والعذرة عطف على الدم الكثير، يعني أيضا ينزح 50 دلوا للدم الكثير وللعذرة. العذرة بفتح العين وكسر الذال وفتح الراء، العذرة هكذا في القاموس. والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان. تفسير الشارح العذرة بفضلة الإنسان هذا لأنه هو الذي عليه في كثير من معاجم اللغة، وإلا ربما يقال أن المقصود بالعذرة فضلة كل حيوان مطلقا سواء كان إنسان أو أي نوع من أنواع الحيوان، ولكن في الكثير من كتب اللغة أن إطلاق العذرة يختص بفضلة الإنسان. لذلك قال الشارح والعذرة الرطبة، الرطبة وهي فضلة الإنسان. والمروي اعتبار ذوبانها. الرواية الواردة في خصوص العذرة هي رواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، قال ينزح منها 10 دلاء فإن ذابت 40 أو 50 دلوا. ورواية أخرى لأبي بصير بنفس المعنى إن ذابت ينزح منها 40 أو 50 دلوا. ففي الرواية عطف 50 على 40 بأو المشعرة بالتخيير. فهذه الرواية إما رواية أبي بصير أو رواية علي بن أبي حمزة بنفس المعنى. يقول والمروي اعتبار ذوبانها، وهو أي المقصود بالذوبان هو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء. أما الرطوبة الماء ماذا عبر؟ قال العذرة الرطبة. هذا التقييد بالرطوبة من أين جاء به المصنف؟ يقول أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، يعني في النص ما موجود تعبير رطوبة. يقول إن ذابت، أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، ولكن ذكرها يعني ذكر الرطوبة الشيخ الطائفة الطوسي وتبعه المصنف وجماعة. Thank you. يعني لعله من باب إذا قالت حذاني فصدقوها، إن قبل ما قالت حذاني قول الشيخ معتبر جدا عند الفقهاء، لذلك بمفرده يعتبروه قد شيء الذي يصح الاستناد عليه. فإذا هذا الاعتبار بالرطوبة غير موجود في النص. النص يقول إن ذابت العذرين فحكمها كذا، يقول هذا تعبير الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. يقول واكتفى في الدروس، يعني المصنف اكتفى في الدروس بكل منهما، عبارة المصنف في الدروس هذا نصها، عبارة المصنف في الدروس نصها كذلك. قال وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة، وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة. فعبر بتعبير الشيخ الطوسي وعبر بتعبير الرواية الرطبة أو الذائبة. لذلك يقول المصنف في كتاب الدروس اكتفى بكل منهما، يعني ذكر كليهما، عطف الذائبة على الرطبة بأو. وكذلك تعين الخمسين، هذه وكذلك عطف على قوله أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، ويعني وكذلك تعين الخمسين لا نص على اعتباره، لأن في النص لاحظوا في النص يقول أربعين أو خمسين، أربعين إلى خمسين نعم، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا، تعبير الرواية هكذا أربعون أو خمسون دلوا. أما تعين الخمسين أن الخمسين لا لا لا، يعني ليس هناك رقم آخر، يقول هذا ليس في النص. فإذا وكذلك هذا عطف على الرطوبة، قال أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، وكذلك تعين الخمسين يعني أيضا لا نص على اعتبارها. فما هي الرواية؟ يقول الشارح والمروي أربعون أو خمسون، الرواية هكذا وأربعون أو خمسون، يعني يشعر يعني يستفاد ظاهر الناس يستفاد من التخيير أنه أنت مخير إما أربعون أو خمسون دلوان، وهو يقتضي التخيير. لماذا؟ لأن العطف بأو، وهو يعني هذا المروي يقتضي التخيير، وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. هنا حصل كلام في هذا التخيير الوارد في الرواية أربعون أو خمسون، أن هذا الترديد هل هو من الراوي أو من المعصوم عليه السلام. فإن قلنا بأن هذا الترديد من الراوي، يعني يحتمل هذا أن يكون الترديد أربعون أو خمسون، أن يكون الترديد من الراوي وإلا النص معين. فإن قلنا بأن الترديد من الراوي فيكون القول بالخمسين بلا شك أحوط. لماذا؟ لأن التصير بالأربعين يبقى الشك في طهارة البئر المتنجس، وبلا شك أن بالخمسين يحصل التيقن من طهارة البئر، لذلك التصير بالخمسين أحوط. وإن قلنا بأن الترديد من المعصوم عليه السلام، يعني أن المعصوم هو بنفسه عليه السلام قال أربعون أو خمسون، فحينئذ لا وجه للاحتياط، بل يقال أنه أفضل، يعني أخذنا بالقدر الأكثر، بالتقدير الأكثر الوارد في الرواية، والأخذ به أفضل. طبعا هنا فيه بحث مجرد إشارة إليه، لا أدخل في هذا البحث، مجرد إشارة أن بعضهم ذهب إلى أن التخيير في مثل ذلك لا يصح من المعصوم. هناك بحث في أصول المظفر في الواجب التخييري، أن إذا كان التخيير بين الأقل والأكثر، إذا يعني هذا البحث هو تذكرون هذا البحث في الواجب التخييري، يذكر الشيخ المظفر في أصوله أن التخيير أحيانا يكون بين الأقل والأكثر، ويضرب مثال كما في تسبيحات الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الثلاثية والرباعية، أن في مثل هذا التخيير فما هو المنام. بعضهم قال أنه أصلا لا يصح التخيير من المعصوم عليه السلام. الوجه في ذلك أن التخيير معنى أن الأربعون واجب والخمسون كذلك واجب، وبفعل أحد الواجبين يسقط الآخر، هذا معنى التخيير. لاحظ، بفعل أحد الواجبين يسقط الآخر، فإذا كان التخيير بين الأقل والأكثر 40 أو 50 ذلوا، فقالوا بأنه النزح بالدلاء لا يكون إلا بالتدريج، الدلو الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا تدريجا، فالوصول إلى حد 50 لا يكون إلا بعد تمام 40، وهذا واضح، يعني احنا لا نصل الى دلو 50 الا بعد ان نمر بالدلو 40 ثم 41 42 43 الى ان نصل الى 50، فالوصول الى حد 50 لا يتحقق الا بعد تمام 40، فاذا حصل التطهير بتمام 40 حينئذ سقط الوجوب، يعني تحقق الامتثال بنزح 40 فسقط الأمر، فإذا سقط الأمر حينئذ الإتيان بالخمسين من أي باب يأتي، يعني إذا سقط الأمر إذن فلا أمر هناك، يعني بعد تمام الخمسين يسقط الأمر بالأربعين يسقط الأمر، فبعد تمام الأربعين لا أمر أصلا حتى يحصل الامتثال مقابل ذلك الأمر، لأن الامتثال إنما يكون إذا كان هناك أمر. إذا تحققت تمام 40 تحقق الوجوب، أحد أفراد الوجوب التخييري تحقق، إذا تحقق أحد أفراد الوجوب التخييري سقط الأمر بالآخر، إذا سقط الأمر بالآخر بعد لا داعي للإتيان بالخمسين. لذلك قالوا من هذا الوجه أنه لا يصح من المعصوم الترديد بين الأقل والأكثر في مثل ذلك. نعم، الترديد بين المتباينين يمكن، مثلا وجوب التخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أو وجوب التخيير بين عتق رقبة أو إطعام شهر أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين في كفارة الإفطار العمدي، هذه أفراد متباينة فيمكن التخيير بينها، أما بين الأقل والأكثر من المعصوم لا يصح لهذا الوجه، أنه يسقط الأمر بالأول، يسقط الأمر بالأقل، فعندما نأتي إلى الأكثر لا أمر أفضل حتى نمتثل ذلك الأمر، فاعتراضهم على هذا. مع ذلك المصنف الشارح يقول إذا كان الترديد من المعصوم بعد فلا وجه للاحتياط، وإنما يقول نقول هو أفضل. يقول وأربعين دلوا للثعلبي والأرنبي والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك، يعني هذا التقدير الآخر بعد أن ذكر تقدير بخمسين دلوا الآن يصل 40، يقول 40 دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك. وشبه ذلك هذا العطف على الكلب وليس على الأخير وليس على الهر. السبب في ذلك أن في الرواية هكذا، في الرواية كما سنأتي على ذكر الرواية، في الرواية يقول للكلب وشبهه، فالشبه في الرواية ذكر عطف على الكلب، فهنا أيضا قال كذلك. وجه الشبه هو في الجثة، يعني في حجم الجسم الحيوان، يعني فيكون الكلام هكذا أنه وشبه الكلب في حجم الجثة، في حجم الجسم مثل الغزال، الغزال يدخلونه في هذا في شبه الكلب، وأفراد أخرى أحدها الغزال. والمراد من نجاسته، يعني من نجاسة البئر إذا وقع فيها ثعلب أو أرنب أو شاة أو خنزير أو كلب أو هر وشبه الكلب، والمراد من نجاسته نجاسة البئر المستندة بالموت كما مر، يعني مو بمجرد وقوع الهر مثلا في البئر ينزح 40، لا لا، وإنما لوقوع الهر إذا مات في البئر، وكذلك في الباقيات المذكورة من أصناف الحيوان. فإذن المقصود ليس مجرد وقوع هذه الحيوانات في البئر يوجب نزح 40، وإنما إذا ماتت في البئر كما مر سابقا. يقول والمستند ضعيف، يقول مستند هذا الحكم مستند ضعيف. لاحظ ما هو المستند ثم نلاحظ وجه الضعف. المستند هو رواية ذكرها المحقق الحلي في كتابه المعتبر عن القاسم بن محمد عن علي عن الصادق عليه السلام، أو تعبير الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن السنور، السنور بكسر السين وفتح النون المشددة، السنور، قال سألته عن السنور فقال 40 دلوا وللكلب وشبهه. الكلب وشبه الكلب أيضا 40 دلوا. فهذا هو مستند هذا الحكم، نزف 40 دلوا لهذه المذكورات مستند هذه الرواية. قال والمستند ضعيف، وجه الضعف من حيث السند ومن حيث الدلالة. أما من حيث السند فالراوي هو علي، القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخر الرواية، ولفظ علي هذا مشترك بين الضعيف والثقة، تعرفون علي ما شاء الله في الروايات، ليس أكو هناك أسماء بارزة مثل زرارة، بعض الأسماء قد تكون مشتركة، لاحظوا هذا قد إشارة إلى علم الرجال، الراوي المشترك قد يكون مشترك بين عدة رواة ولكن كلهم ثقات أو معتبرين، كلهم ثقات أو معتبرين. فإذا كان الراوي مشترك بين مجموعة رواة، يعني علي ربما يكون فلان أو فلان أو فلان، ولكن مشترك بين هؤلاء وكلهم ثقات أو معتبرين، فحينئذ تكون الرواية موثقة ومعتبرة. ولكن إذا كان مشترك بين المعتبر وغير المعتبر، بين الضعيف والثقة، حينئذ لا يمكن الأخذ بالرواية، يعني تكون الرواية ضعيفة، لأن ربما أن يكون الراوي هو الضعيف وليس الثقة. هذا ضعف الرواية من جهة السند. أما من جهة الدلالة، ففي نجاسة البئر بوقوع الكلب فيه وشبهه ورد عدة رواية، ولكن مقدار النزح اختلف اختلافات كثيرة. فضعف الدلالة هو اختلاف النصوص الواردة في تطهير البئر من الكلب. لذلك لاحظوا في بعض الروايات عبر هكذا في وقوع الكلب، يقول نزحت، يعني نزحت البئر، وهذا الإطلاق استفاد منه البعض نزح الجميع كما في التقديرات الواردة في نزح الجميع سابقا. في بعض الروايات يقول ينزح دلاء، عبر بدلاء، فدلاء يعني أي ثلاثة فما فوق جمع الكثر. في تعبير آخر في رواية أخرى يقول 20 أو 30 أو 40. في رواية أخرى يقول 5 دلاء. في رواية أخرى تنزح كلها. فحصل اختلاف كبير في متن الروايات في مقدار النزح للكلب وشبهه. هذا الاختلاف الكبير، أذكر إشارة واحدة، هذا الاختلاف الكبير بين الروايات هو الذي حمل المتأخرين من الفقهاء على حمل روايات النزح على الاستحباب. قالوا أن روايات النزح لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب لجملة اعتبارات، منها اختلاف متون الروايات في مقدار النزح كما هو المقام في وقوع الكلب وشبهه في البئر. قالوا ما يمكن أنه هذا اختلاف كثير يرد في شيء واحد في المقام مثلا، مع أن وجوب النزح لوقوع النجاسات في البئر هذا هو مذهب العامة. لذلك حملت الكثير من الرواة على التقية، وحملت أو تحمل على رفع الاستقدار العرفي لا أكثر. لذلك من حق الشارح أن يقول والمستند ضعيف، يعني سندا ودلالة. والشهرة جادرة على ما زعموا، هذا رجعنا إلى الشهرة. قلنا بأنه رواية ضعيفة، ربما تكون هناك رواية ضعيفة ولكن عمل بها المشهور، فيجبر ذلك الضعف بعمل المشهور، وقد فيصير تقوية للضعيف بعمل المشهور. وربما عكس ذلك تكون الرواية قوية كما مر علينا في صحيحة علي بن جعفر، ولكن إعراض المشهور عنها يضعفها فلا يعمل بها. وذكرنا أيضا أن الشهرة الجابرة أو الكاثرة، الجابرة للضعيف أو الكاثرة للرواية الصحيحة، اشترطوا فيها كما في أصول المظفر يذكر، اشترطوا فيها أن تكون الشهرة قديمة في زمن المعصومين أو الزمن الذي تلا زمن المعصومين في عصر جمع الروايات، لأن لابد أن يكون. فإذا كان كذلك يكشف عن وجود مستند كان موجود ذاك الوقت ولكن لم يصلنا ذاك المستند، لذلك اعتبروا أن الشهرة تجبر وتكثر. لذلك يقول والشهرة جابرة على ما زعم. ثم يقول وكذا في بول الرجل سندا وشهرة، وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.